فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 18 ليلة 19 من شهر جماد الأولى لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب صلاة العيدين. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب العيدين. هذا الكتاب يتعلق بيومين في السنة، هما عيد المسلمين، عيد الأضحى وعيد الفطر. وقد جعلهم الله عز وجل بعد إتمام مناسك وإتمام شعائر من شعائر الدين، فجعل عيد الأضحى فجعل عيد الفطر بعد إكمال شهر رمضان، وجعل عيد الأضحى بعد حصول الحج وبعد الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم في الحج، والذي له وقت معين لا يتقدم فيه ولا يتأخر. فجعل الله عز وجل عيد الأضحى بعد يوم عرفة الذي هو أفضل أيام السنة، والذي صيامه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فإذن هذان العيدان جعل في موسمين عظيمين، أو بعد إتمام شعيرتين عظيمتين، وهما الصيام والحج، وأضيف إلى الأضحى وإلى الفطر. فأضيف إلى الفطر للإشارة إلى أن هذا العيد شكر لله عز وجل على إتمام شهر رمضان وعلى حصول الفطر من شهر رمضان، وأن العبد قد وفقه الله عز وجل لإكمال هذا الشهر صيامه وقيامه، فهو يفطر في اليوم الذي هو أول يوم من شوال وهو عيد الفطر، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. فلهذا قيل له عيد الفطر، يعني عيد الفطر من رمضان، عيد فطر شهر رمضان، يعني كل إنسان وفق لأن يكمل الشهر وأن يصوم الشهر وأن يقوم الشهر، فصام شهرا كاملا ثم أفطر في اليوم الذي بعد نهاية الشهر وهو أول يوم من شوال، فصار مضافا إلى الفطر، أي أنه شكر لله عز وجل على نعمة الإفطار من شهر رمضان الذي هو إكماله. كما شرع أيضا شيء آخر لإكمال شهر رمضان، وهي زكاة الفطر، وأضيفت إلى الفطر أيضا، وهي شكر لله عز وجل على هذه النعمة وإتمام هذه النعمة، وهي إكمال شهر رمضان. وكذلك عيد الأضحى، لأن فيه قيام غير الحجاج بالتقرب إلى الله عز وجل بالذبائح أضاحي، كما يتقرب الحجاج إلى الله عز وجل بالذبح في يوم النحر والأيام اللي بعده هديا، فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدي، وغير الحجاج يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي. فأضيف إلى عيد الأضحى لأنه اليوم الذي يحصل فيه ذبح الإبل والبقر والغنم تقرب إلى الله عز وجل في ذلك الموسم، وفيه مشابهة للحجاج الذين يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الهدي. فإذا كل منهما أضيف أو جاء بعد إتمام شعيرة من شعائر الدين، وكل واحد منهما ركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر جاء بعد إكمال شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى جاء بعد الإتيان بالحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. وليس للمسلمين أعياد سوى هذين العيدين، وقد حرم صيامهما، فهذان اليومان لا يجوز صيامهما مطلقا. وأما أيام التشريق فكذلك لا يجوز صيامها إلا أنه يستثنى من لم يجد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة، لكن يوم العيد لا يصام أبدا، ولا حتى لمن لم يجد الهدي، وإنما أيام التشريق هذه يصومها من لم يجد الهدي، كما جاء لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه رخص له أن يصوم هذه الأيام التي حرم صومها، ولكنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، يصوم هذه الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق. وإلا فإن يومي العيد عيد الأضحى وعيد الفطر هذان اليومان يحرم صومهما، لأن الله عز وجل شرع هذين العيدين بعد الاتيان بهذين الشعيرتين العظيمتين، وهما ركنان من أركان الإسلام الصيام والحج. فليس لأحد أن يصوم هذين اليومين، ليس لأحد أن يصوم هذين اليومين. وقد كان في الجاهلية لهم عيدان وكانوا يلعبون بهما، ومن المعلوم أن الجاهلية كانوا على أمور يعتقدونها وأمور اعتادوها، والإسلام قد جاء بإقرار بعض الأمور التي كانت في الجاهلية فكانت بحكم الإسلام مما أقره الإسلام، وجاء بإنكار وإبطال أمور كانت معلومة في الجاهلية. وأما العيدان الأعياد فقد كانت في الجاهلية عيدان، لكن الله عز وجل أبدل المسلمين بعد أن أرسل الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه الوحي وأنزل الله عليه وجاء بهذا الدين الحنيف، فإن الله تعالى شرع لعباده يومين وهما شكر لله عز وجل. لكن ليس كما هو في الجاهلية تكون مجالا للعب، وإنما هي مجال للشكر وحمد الله عز وجل وفرح وسرور بإكمال أو بالإتيان بالعبادة، فرح وسرور بإتمام العبادة وبالإتيان بالعبادة. وبالنسبة للعب يمكن للأطفال الصغار يعني أن يلعبوا وأن يمكنوا من اللعب وأن يوسع عليهم في هذين اليومين بحيث يلعبوا الألعاب التي ليس فيها محذور، وقد جاء ذلك يعني فيما يتعلق بالنسبة للأطفال والأولاد وحصول اللعب منهم جاء ما يدل عليه. وأما بالنسبة للكبار فإن شأنهم الجد وشأنهم الفرح والسرور بإكمال الصيام وبإكمال هذه العبادة، وأن الله عز وجل وفقهم لأن تأتي هذه المناسبة بحيث يؤدون الصيام وحيث يحصل الحج ويأتي التقرب إلى الله عز وجل بالهدي والأضاحي، يكون هذا شأن الكبار. فليس شأن الكبار أن يلعبوا وأن يسهوا وأن يلهوا وأن يتخذوا من العيد فرصة للسهو واللهو والغفلة، وإنما هذا شأن الصغار، يمكن أن يمكنوا من اللعب فيما ليس فيه محذور. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا، وأنه كان لهم في الجاهلية يعني قبل أن يبعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام عيدان يلعبون بهما، وأن الله تعالى أبدلهم في الإسلام بخير من هذين العيدين، وهما يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، فليس للمسلمين سوى هذين العيدين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
علي بن حجر،
علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن إسماعيل وهو بن جعفر ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنين منذ قدم المدينة عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله، وكان من صغار الصحابة، وقد عاش وعمر وأدركه صغار التابعين، وهو من المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين. وأنس بن مالك رضي الله عنه هو أحد السبعة، وهذا الإسناد سبق، وهذا الإسناد رباعي من رباعيات النسائي، هو من أعلى الأسانيد عند النسائي، من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى ما عند النسائي الرباعيات، بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه 4 أشخاص، ليس عنده ثلاثيات. وهذا الإسناد سبق أن مر بنا، وقد أهمل فيه إسماعيل فلم ينسب، وهو إسماعيل بن جعفر، والإسناد نفسه مر في الحديث 1526 بهذا الإسناد، علي بن حجر عن إسماعيل عن حميد عن أنس. وذكرنا فيما مضى أنه إسماعيل بن جعفر، وهو إسماعيل بن جعفر وليس إسماعيل بن علية، وقد ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف، وجعل هذين الحديثين كل منهما من رواية أو ضمن الأحاديث التي رواها إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، وهما متقاربان يعني في الموضع، واحد منهم يعني ليس واحد منهما ليس بينه وبين الثاني إلا حديثين، يعني هما من جملة أحاديث جاءت بإسناد واحد، وإسماعيل هو إسماعيل بن جعفر وليس إسماعيل ابن علية كما ذكره بعض الإخوة، فإنه كما قلت سابقا إسماعيل بن جعفر، وهذا الإسناد مثل ذلك الإسناد، وإسماعيل هنا هو إسماعيل هناك وهو إسماعيل بن جعفر.
قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى العيدين من الغد. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي الخروج إلى العيد من الغد، يعني أنه إذا ما جاء أو ما حصل معرفة العيد إلا بعدما مضى جزء من الوقت، بحيث لا يتيسر مع ذلك الاستعداد والخروج له في يومه ضحى أو في أول وقته فإنهم فإن الناس يخرجون من الغد ويصلون صلاة العيد ولكنهم يفطرون. إذا تبين أن الهلال قد رؤي البارحة ولم يبلغهم الخبر إلا في الضحى أو إلا بعد إلا في النهار فإنه يتعين عليهم الإفطار ويجب عليهم أن يفطروا لأنه ليس لهم أن يصوموا ذلك اليوم. ولو كانوا دخلوا فيه جاهلين بأن الشهر أو أن الهلال قد رؤي فإنهم إذا علموا فإنهم يفطرون ومثل ذلك لو كان في أول الشهر ما علموا دخول شهر رمضان إلا في النهار فإنهم يمسكون ولا يأكلون بقية اليوم ويقضون يعني ذلك اليوم الذي ما بلغهم الخبر إلا بعد طلوع الفجر وبعد أن دخل وقت الصيام فإنهم يصومون يمسكون ويمتنعون عن الأكل والشرب ولو كان ذلك اليوم أكلوا في أوله لأن اليوم من أيام الشهر فله حرمته فيمتنع من الأكل والشرب فيه. ومثل المسافر إذا كان مسافرا وكان يأكل ويشرب فإذا وصل إلى البلد فإنه يمسك ولو كان قد أكل وشرب لما كان مسافرا ويمسك بقية اليوم عندما يصل إلى البلد ويكون من الحاضرة وليس من المسافرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد يعني يصلوا صلاة العيد من الغد. وهذا يدل على أهمية صلاة العيد وعلى أنه إذا حصل يعني فوات الوقت فإنها لا تترك وإنما يؤتى بها من الغد. وهذا يدلنا على تأكدها. وحكمها اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنها فرض كفاية ومنهم من قال إنها فرض عين. والقول بأنها فرض عين قول قوي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به بعض أهل العلم وعليه أدلة. وهذا مما يدل على أهمية الصلاة وعلى عظم شأنها وأنه لو فات الوقت الذي تؤدى به في نفس اليوم فإنها يؤتى بها من الغد. ومن ذلك الحديث الذي سيأتي وفيه إخراج العواتق وذوات الخدور والحيض يعني تخرج هؤلاء النساء ويحضرن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض والمصلى. قالوا فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ذوات الخدور والعواتق وهي البنات اللاتي لم يتزوجن وهن مخبئات والعواتق وهي التي قاربت البلوغ وكذلك الحيض التي ليس لها أن تصلي ولكنها تخرج لصلاة العيد وتحضر الخير ودعوة المسلمين ولكنها تعتزل المصلى وكذلك ما جاء من أنه إذا وافق يوم عيد يوم جمعة وحضر الإنسان العيد له أن يتخلف عن الجمعة. قالوا هذا مما يوضح القول بوجوبها وجوب عين لأنه لو لم تكن كذلك ما كان العيد يغني حضور العيد يعني عن حضور الجمعة لأن الجمعة فرض عين. فلما كان العيد يغني عنه لمن حضره وله أن يتخلف عن الجمعة لأنه حضر العيد هذا قالوا مما يؤيد ومما يقوي أن يكون فرض عين. الحاصل أن جمهور العلماء قالوا أنه فرض كفاية وبعض أهل العلم قال أنه فرض عين. والقول بأنه فرض عين يعني عليه أدلة يدل عليه وهو قول قوي. ومهما يكون من شيء حتى على القول بأنه فرض كفاية فإنه تنبغي العناية والاهتمام وعدم التخلف عن صلاة العيد. وكما قلت القول أو الأدلة واضحة وهي التي أشرت إليها، وخاصة يكون حضور العيد يغني عن حضور الجمعة، لو لم يكن واجبا ما أغنى، يعني ما يغني شيء غير واجب على عن واجب. فهذا مما استدل به بعض أهل العلم على أنه فرض عين. وعلى كل حال فالحرص على الصلاة والمحافظة عليها والعناية بها وكون يؤمر بها حتى من هو مطلوب منه أن يبقى في البيوت وأن يكون من أهل البيوت، من أهل البقاء في البيوت، وهي النساء ولا سيما الصغيرات البالغات أو القريبات من البلوغ، وأنهن يؤمرن بالذهاب إلى الصلاة أي صلاة العيد. وكذلك النساء تحضر ولكن تجتنب تعتزل المصلى. الحديث دال على الحديث حديث من؟ حديث عمومة لعبد الله أو أبي عمير بن أنس بن مالك، وهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الأحاديث عمومة له من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو تابع يروي عن صحابة مبهمين غير مسمين. والجهالة بالصحابة لا تؤثر، وإبهام الصحابة لا يؤثر، لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر نهارا بأنه رؤي الهلال البارحة أمر الناس بأن يفطروا وأن يخرجوا إلى المصلى من الغد فيصلوا صلاة العيد. هذا الإسناد.
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس البصري، وثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان وكذلك ثقة متكلم في الرجال جرحا وتعديلا بصري، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة.
نعم.
عن شعبة هو بن الحجاج الواسطي البصري، ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
قال حدثنا أبو بشر.
قال حدثنا أبو بشر هو جعفر بن إياس، جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس، وهو ثقة أخرجه أصحاب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عمير بن أنس.
عن أبي عمير ابن أنس بن مالك قيل اسمه عبد الله، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه أخرج حديث أبي عمير ابن أنس بن مالك، أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عمومة له.
عن عمومة له من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم لم يسموا. وعلمنا أن إبهام الصحابة لا يؤثر، وإنما يؤثر في غيرهم، يؤثر الإبهام وجهالة العين وعدم معرفة الشخص في غير الصحابة. أما الصحابة فالمجهول منهم في حكم المعلوم، والجهل فيهم لا يؤثر لأنهم عدول جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم.
وقال رحمه الله تعالى: خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت: كانت أم عطية رضي الله تعالى عنها لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ فقالت: نعم بأبا. قالت: ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ويشهدن العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي خروج العواتق وذوات الخدور. باب
خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين.
خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، يعني في صلاة العيدين. أورد فيه حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق وذات الخدور والحيض, وأن يعتزل الحيض المصلى, ففيه تأكد الذهاب إلى العيدين حتى من المخبآت ومن ذوات الخدور والعواتق ومن الحيض التي لا يصلين ولكن يشهدن ويعتزلن المصلى, وهذا يدل على تأكد هذه الصلاة. بل من العلماء من قال بوجوبها عينا كما أشرت. والعواتق قيل هن اللاتي قاربن البلوغ, وذوات الخدور هن قيل هن البالغات أو هن اللاتي لسنا مثل غيرهن من الكبار التي يخرجن كما يريدن, بل وضعهن يختلف, فهن من ملازمات البيوت والباقيات في البيوت, لكن أمرنا أو أمر بإخراجهن أو أرشد عليه الصلاة والسلام إلى خروجهن وأن يشهدن العيد. وكذلك الحيض, وهن لا يصلين لكن يحضرن الخير وداعة المسلمين ويعتزلن المصلى, فلا يكن مع المصليات وإنما يكن خارج المصلى الذي يصلى فيه. فإن كان محاطا بسور فإنهن يكن من وراء السور وعند الباب, وإن كان غير مسور وإنما هي صحراء فإنهن لا يكن مع النساء وإنما يكن معتزلات, يعني متأخرات عن النساء, بينهن وبينهن فاصل بحيث لا يكن مع الطاهرات المصليات.
أخبرنا عمرو بن زرارة.
أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري وثقة ثبت, خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
قال حدثنا إسماعيل.
قال حدثنا إسماعيل هو بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري ثقة ثبت, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني ثقة, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حفصة بنت سيرين تابعية ثقة, أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية صحابية مشهورة, أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: اعتزال الحيض مصلى الناس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال: لقيت أم عطية فقلت لها: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانت إذا ذكرته قالت بأبا. قال: أخرجوا العواتق وذوات الخدور فأشهدنا العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى الناس.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: اعتزال الحيض المصلى, يعني إذا خرجت الحيض لحضور العيدين فإنها تشهد الخير ودعوة المسلمين ولكنها تعتزل المصلى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء وأن الحيض يعتزلن المصلى فلا يصرن مع المصليات وإنما ينحزن إلى جانب بحيث يتميزن عن المصليات ولا يختلطن بهن ولا يكن معهن ولكنهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وفي الحديث أن أم عطية كانت إذا ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت بأبا, أي بأبي, وليس المقصود بذلك الحلف وإنما المقصود التفدية, أي هو مفدي بأبي, إلا أنها تجعل بدل الياء ألف تقول بأبا, أي بأبي, مفدي بأبي, مفدي بأبي. وكانوا إذا ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام يفتدونه أو يذكرون تفديته بآبائهم وأمهاتهم, يذكرون التفدية بآبائهم وأمهاتهم, هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فأم عطية هي منهم ولكنها كانت تقول بأبائي بأبي، ومقصود ذلك هو مفدي بأبي وليس حلفا بأبيها أو قسما بأبيها، وإنما هو وإنما هي تفدية، أي الرسول صلى الله عليه وسلم مفدي بأبيها. وهذه العبارات يستعملونها ولو كان الأبوان قد ماتا، ولو كان الأبوان قد ماتا، هذه عبارات يعني درجت على ألسنتهم واعتادوها فيقولها الإنسان ولو كان أبوه قد مات وأمه قد ماتت، يقول مفدي بأبي وأمي أو فداؤه أبي وأمي وما ذلك من العبارة. وكذلك أيضا من بعدهم، من بعد الصحابة كانوا يستعملون ذلك عندما يأتي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا يقولون فداؤه أبي وأمي أو هو مفدي بأبي وأمي. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام محبته مقدمة على محبة الأب والأم وعلى محبة الناس جميعا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله على يديه أعظم من النعمة التي ساقها الله للإنسان على يد أبويه، وهما سبب وجوده وهما اللذان ربياه ونشأاه. ولكن النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسلام، هذه أعظم النعم وأجل النعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى يكون رسول أحب إليه من أصوله ومن فروعه ومن الناس أجمعين، لأن النعمة التي حصلت للمسلمين على يديه لا يماثلها نعمة ولا يدانيها نعمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا استعمال التفدية له عليه الصلاة والسلام واضحة جلية من حيث أن محبة مقدمة على محبة الأب والأم وعلى محبة الناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث مثل الذي قبله إلا أنه أورد من أجل أورد من طريق أخرى من أجل الاستدلال على اعتزال حيض المصلى، مع أن الحديث السابق هو دال على ذلك، ولكن عادة النسائي مثل طريقة البخاري يأتي بالأبواب المتفرقة والمتعددة ويأتي بالحديث من طرق متعددة ليستدل به على مسألة من المسائل. فمن أجل عناية النسائي بالتبويب والاستدلاء على المسائل كان يأتي بالحديث الواحد ويضع له أبواب متعددة، ولكنه عندما يأتي في الحديث يأتي به بإسناد آخر في الغالب، مثل البخاري يأتي به بإسناد آخر ما يأتي به بإسناد واحد. نعم قد يأتي بإسناد واحد ولكنه قليل. قد قيل إن الأحاديث التي أوردها البخاري بإسنادين بمتن واحد وإسناد واحد ما تصل إلى 25، يعني بحدود هذا العدد 24 أو 23 التي يأتي بها بإسناد واحد ومتن واحد مكررة سندا ومتنا. فالنسائي طريقة مثل طريقة البخاري يأتي بالأبواب ويأتي بالحديث من طرق أخرى، وأحيانا يأتي بالحديث بنفس الطريق، يأتي بالحديث بنفس الطريق ويكرره بنفس الطريق.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
وحدثنا سفيان،
عن سفيان وهو بن عيينة، وسفيان غير منسوب، وكل ما جاء سفيان يروي عنه قتيبة فهو المراد به ابن عيينة، ليس المراد به الثوري، وليس لقتيبة رواية عن الثوري وإنما روايته عن ابن عيينة. وعمره لما مات الثوري 10 سنوات، قتيبة ولد 350 والثوري توفي 661، فعمره حين وفاة الثوري 11 سنة، وأما ابن عيينة فهو الذي روى عنه، أي روى عن ابن عيينة. فكل ما جاء سفيان مهمل غير منسوب والراوي قتيبة فالمراد به ابن عيينة لا يراد به الثوري، لأن ابن عيينة لأن قتيبة ليس له رواية عن الثوري، ليس له رواية عن الثوري، بل كل روايته عن سفيان ابن عيينة. يعني هذان السفيانان ليس لقتيبة رواية عن الثوري، بل كل روايته إنما هي عن ابن عيينة. وابن عيينة سفيان بن عيينة الهلالي المكي ثقة ثبت حجة، أخرج فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب وهو ابن أبي تميمة وقد مر ذكره السختياني.
عن محمد.
عن محمد وهو ابن سيرين هناك في السابقة عن حفصة عن أختي حفصة، وهنا الرواية عن محمد وهو ابن سيرين البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال لقيت أم عطية.
عن أم عطية قد مر ذكرها.
وقال رحمه الله تعالى: باب الزينة للعيدين. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس بن يزيد وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: وجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعها وتصب بها حاجتك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: ويزين للعيد أو للعيدين، وهي التجمل ولبس الثياب الجميلة للعيد. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى أن عمر رضي الله عنه رأى حلة من ديباج وهو حرير، فأتاه بها وقال: ابتع، يعني اشتري، لو اشتريتها تتجمل بها للعيد وللوفد. محل الشاهد هنا تجمل للعيد، يعني هذا شيء مستقر ومعلوم عندهم التجمل للعيد. والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ما أشار من حيث التجمل، ولكنه بين له أن هذا اللباس لا يلبسه إلا من لا خلق له في الآخرة وهو الحرير، لأن الحرير لا يجوز لبسه للرجال، والذي يلبسه في الدنيا لا خلق له في الآخرة. يعني معناه أنه لبس أمرا، لبس لباسا هو جعله الله عز وجل لباس في الجنة ولباس في الآخرة ولباسهم فيها حرير. فحرم عليهم أي الرجال لبس الحرير في الدنيا، ولهذا قال: من لا خلاق له في الآخرة. الذي يتعجل الطيبات ويلبس الشيء الذي حرم عليه لبسه وهو لباس أهل الجنة، فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، يعني أنه لا يلبس هذا. ولكن محل الشاهد كون الرسول أقره وما قال يعني لا يتجمل العيد أو لا يحتاج، بل كان هذا شيء معتاد عندهم ومستقر عندهم، فأقره على أصل العرض الذي عرضه عليه، ولكنه بيّن أن هذا اللباس لا يجوز لبسه لأنه حرير، ولبس الحرير لا يجوز للرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا وحريرا وأشار بهما وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي محل لإناثها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ألبسة من حرير فأعطى
قال يا رسول الله
إنك قلت إنه يلبس هذا من لا خلق له وأنت أعطيتني إياه. فقال يعني رسول ما أعطاه إياه ليلبس وإنما ليبيعه وليصيب حاجته يعني يستفيد منه يستفيد من قيمته يستفيد من قيمته ولا يلبسه هو. ليس معنى ذلك أنه إذا أعطي شيئا لا يجوز له لبسه, يجوز له تملكه لكن لا يجوز له لبسه, يعني يتملك الشيء مثل ما يتملك الذهب ولا يلبسه, يملك الحرير ولكنه ما يلبسه, ولكنه يمكن أن يبيعه ويستفيد من قيمته يستفيد من قيمته. الحاصل أن الحديث دال على ما ترجم له المصنف من حصول التجمل للعيد وأن هذا شيء معروف. وعمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة التي رآها, والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.
أخبرنا سليمان بن داود
أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي أبو داود والنسائي أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب
عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني يونس بن يزيد
أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وعمر بن الحارث أيضا وهو ثقة فقيه مصري أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن الحارث ابن شهاب ابن الحارث ابن عبيد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, ينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري, وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب. وهو ثقة مكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفقيه وهو من صغار التابعين. ومما ذكر في ترجمته أنه كان يقبل على كتبه وعلى العلم ويشتغل به, وكانت له زوجة فكانت تقول له والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر, يعني معناه أنه يشتغل بها ويعنى بها, فكان معنيا بالعلم رحمة الله عليه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سالم عن أبيه
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة من فقهاء التابعين, وقد عد في الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, أحد الأقوال الثلاثة في السابع أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وهو فقيه محدث ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى الصلاة قبل الإمام يوم العيد. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أن علي رضي الله تعالى عنه استخلف أبا مسعود رضي الله تعالى عنه على الناس فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي
الصلاة قبل الإمام يوم العيد
الصلاة قبل الإمام يوم العيد الصلاة قبل الإمام يوم العيد. مقصود النسائي بهذه الترجمة أن العيد تصلى جماعة ويصلي والإمام هو الذي يتولى الصلاة بالناس، ولا يصلي أحد قبل صلاة الإمام، لا في المصلى ولا في غير المصلى، لا في المصلى ولا في غير المصلى، وإنما الإمام هو الذي يصلي أولا. ومن فاتت الصلاة فإنه يمكن أن يصلي، يمكن أن يصلي، لكن لا يصلى قبل صلاة الإمام، لا يصلى قبل صلاة الإمام. وقد ورد النسائي حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أن عليا استخلفه يوم عيد، فخرج وقال أيها الناس، قال إيش؟
أنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام،
أنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. قوله من السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو السنة كذا أي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو مقصود بالسنة عند إطلاقها، تنصرف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ما جاء عن ابن عباس قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى وراء إمام مقيم أتم؟ قال تلك السنة، أي تلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا إسحاق بن منصور،
أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي، إسحاق بن منصور الكوسج المروزي لقبه الكوسج. وهناك شخص آخر وقال له إسحاق بن منصور السلولي، ولكنه لا يلتبس بهذا لأن ذاك متقدم على هذا بطبقة، لأن ذاك توفي سنة 204 من الهجرة، يعني ما روى عنه أصحاب الكتب الستة، وإنما يروى عنه بواسطة، خرج له أصحاب الكتب الستة ولكن بواسطة، وهو من طبقة يقال إنه السلولي، لأن السلولي ما أدرك أصحاب الكتب الستة، وإنما يروى عنه بواسطة، يروون عنه بواسطة لأنه طبقة أعلى من طبقة إسحاق بن منصور الكوسج. عن
عبد الرحمن،
عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري، ثقة ثبت عارف بالرجال والعلل، متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان،
عن سفيان
ها؟
نعم،
عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة ثابت حجة إمام فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأشعث،
عن الأشعث بن أبي الشعثاء الكوفي المحاربي، وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود بن هلال،
عن الأسود ابن هلال وهو ثقة أخرج له
أيضا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي،
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن ثعلبة بن زهدم،
عن ثعلبة بن زهدم وهو قيل وهو مختلف في صحبته، وقال العجلي تابعي ثقة، وقد خرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم،
وقد خرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن أبي مسعود،
عن
أبي مسعود،
عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأما علي رضي الله عنه فهو ليس من رجال الإسناد هنا، وإنما ذكر لأنه هو الذي جعل أو استخلف أبا مسعود فخطب أو قال أو فكان مما قاله هذه الكلمة، أنه ليس لأحد، ليس من السنة أن يصلي أحد قبل الإمام.
وقال رحمه الله تعالى: ترك الأذان للعيدين. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
ثم أورد النسائي ترك الأذان للعيدين، يعني ليس فيها أذان، لا يؤذن لها ولا ينادى لها بشيء، وإنما إذا بلغ الناس، إذا بلغ الناس العيد مثلا عيد الفطر وعلموا ذلك، فإنهم من الغد الذي هو يوم العيد عندما يرى الهلال يعني في أول ليلة من الفطر شوال فإنهم يخرجون يوم العيد، وإن كان لم يعلموا إلا نهار فإنهم يخرجون من الغد، فلا يحتاج الأمر إلى أذان ما دام ثبت العيد وحصل الإفطار، يعني من الغد يصلون العيد، وإن لم يعلموا إلا في النهار خرجوا من الغد، فليس الأمر بحاجة إلى أذان. ومثل ذلك الاستسقاء ما تحتاج إلى أذان، وإنما الناس يخبرون بأنهم يخرجون في يوم من الأيام. وأما الكسوف فإن لها أذان، لأن شيء ما يعلم إلا يعني شيء يطرأ فينبه الناس إلى أن في كسوف، صلاة جامعة ينادى لها صلاة جامعة، والعيد لا تحتاج إلى أذان. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج بلا أذان، يعني لا أذان ولا إقامة، يعني صلاة العيد صلى قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. فدل هذا على أن السنة ألا يؤذن ولا تقام صلاة العيد، ليس لها أذان ولا إقامة.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره،
قال حدثنا أبو عوانة،
حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري المروزي الواسطي، الواسطي ليس المروزي، الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ومشهور بكنيته أبو عوانة، وهذا غير أبي عوانة المتأخر الذي هو صاحب المستخرج على صحيح مسلم، لأن ذاك متأخر وهذا متقدم، هذا من طبقة شيوخ مسلم وشيوخ البخاري.
عن عبد الملك بن أبي سليمان،
عن عبد الملك بن أبي سليمان هو صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب
السنة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عطاء، عن جابر،
عن عطاء بن أبي رباح المكي هو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 19 ليلة العشرون من شهر جمادى الأولى لعام 15400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الخطبة يوم العيد. قال: أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي يقول حدثنا البراء بن عازب عند سارية من سوار المسجد قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله. فذبح أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، عندي جدعة خير من مسنة، قال: اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الخطبة يوم العيد، أي أن الخطبة مشروعة يوم العيد، فيبدأ بالصلاة ثم يؤتى بالخطبة، فهي سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد النسائي حديث
البراء بن عازب
حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يوم العيد ثم خطب فقال إن أول شيء نبدأ به الصلاة ثم نذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه إلى أهله، أي إن وقت الذبح إنما يبدأ عند الفراغ من الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يذبح الأضاحي قبل الصلاة، وإذا كان ذبحها قبل الصلاة فهي ليست أضحية وإنما تعتبر طعاما قدم إلى أهله كالطعام الذي يقدمه لهم في الأيام المختلفة في أيام السنة، لأنه لا يعتبر قربة ولا يعتبر أضحية وإنما يعتبر طعاما قدمه إلى أهله، فالذبح قبل الصلاة كالذبح في أيام السنة كلها، عندما يحتاج الإنسان إلى اللحم فإنه يذبح ذبيحه ويأكلها ويقدمها إلى أهله. وعلى هذا فإن الذبح إنما يكون بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة. ثم إن واحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أبو بردة بن نيار كان قد ذبح قبل الصلاة، ولما سمع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبته قال إني عندي عناق هي خير من مسنة، يعني أنه يريد أن يذبحها بدل تلك الذبيحة التي ذبحها قبل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك، وفي بعض الروايات ولن تجزي عن أحد بعدك، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن يذبح هذه الذبيحة التي هي دون الإجزاء، ولكن هذا حكم خاص به لا ينتقل إلى أحد من الأمة، بمعنى أن الإنسان يذبح جذعة أي لم تبلغ سن الأضحية، هذا حكم خاص بأبي بردة بن نيار، لأنه ذبح قبل أن يعلم الحكم، ولما علم الحكم بالخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه إنما ذبح كما جاء في بعض الروايات لتكون أضحية أول لحم يقدم بعد الصلاة، لأن الذي دفعه إلى المبادرة يريد أن الناس وقد اشتهوا اللحم عندما يأتون من الصلاة، وإذا اللحم قد فرغ منه وقد طهي فيقدمه فتكون أضحية أول شيء يؤكل، فعلم في الخطبة أن الذبح قبل الصلاة ليس أضحية وإنما هو ذبيحة كالذبائح التي تكون في أيام السنة، فقال إن عندي عناق يعني ويمدحها ويثني عليها وأنها خير من مسنة، أفتجزي عني لو ذبحتها بدل الذبيحة التي ذبحتها قبل الصلاة؟ قال نعم ولن توفي عن أحد بعدك، وفي بعض الروايات ولن تجزي يعني تقضي عن أحد بعدك، معنى هذا أن من ذبح قبل الصلاة غير هذا الرجل بعده ثم إنه احتاج إلى أن يأتي بشيء بدل لا يجزئه إلا ما يجزئه في الأضحية، وهي ما تم سنة من المعز، بخلاف الضأن فإن الضأن يجزئ في الأضحية ما له ستة أشهر وهو الجذع، ولكن الجذع من المعز لا يجزي، لا يجزي الجذع من المعز، والجذع من الضأن يجزي كما يعني جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن حديث هذا الحديث يدل على أن العمل إذا فعل غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، وهذا يبين لنا أن ما يفعله بعض من يأتي بالأمور المبتدعة ويقول إنما نفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل أن ذلك لا ينفع، لأن العمل إذا لم يكن مطابقا للسنة فإنه لا يعتبر. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض العلماء أنه قال: وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر، ولو كان قصد صاحبه حسنا، ولو كان قصد صاحبه حسنا. ويوضح هذا الأثر الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك أن أبا موسى جاء إلى باب عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وإذا الناس مجتمعين عند بابه ينتظرون خروجه ليرافقوه إلى المسجد وليسألوه عن العلم وليتعلموا منه، فكانوا جالسين عند بابه ينتظرون خروجه ليصحبوه إلى المسجد. فجاء أبو موسى وقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: ما خرج. ولما خرج أبو عبد الرحمن قال له إنه حصل كذا وكذا، وأن في المسجد أناسا يتحلقون ومعهم حصى، وفي كل حلقة واحد يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا في 100. فقال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، ولكن أنت تراهم. فلما ذهب إليهم قال: ألا قلت لهم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. فجاء إليهم ووقف عليهم وقال: ما هذا؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين. إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما هذه وإما هذه. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. يعني إن, 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 إن العمل إذا غير وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا. هذا صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ذبح أضحية قبل الصلاة، وكان قصده أن الناس وقد احتاجوا اللحم واشتهوا اللحم إذا فرغوا من الصلاة، وإذا أضحيته قد فرغ من طبخها فيقدمها فتكون ذبيحته أو أضحيته أول شيء يؤكل. هذا قصد طيب، لكن لما كان الفعل غير مطابق للسنة، وهو أن الذبح قبل وقته، الذبح قبل وقته، وأنه يكون مثل الذبائح التي تؤكل أو التي يقدمها الرجل لأهله من أجل اللحم ومن أجل الاستفادة من اللحم، لم يعتبر هذا العمل الذي عمله، وصارت شاته شاة لحم وليست شاة أضحية التي هي قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فهذا الحديث أو هذه القصة تدل دلالة واضحة على هذا المعنى، وهو أن العمل من شرط قبوله أن يكون مطابقا للسنة. ومن المعلوم أن دين الإسلام بني على أساسين: أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا ومطابقا. فإن اختل واحد منهما فإنه لا يقبل العمل. العمل إن كان خالصا لله ولكنه مبني على بدعة ليس على سنة فإنه لا يقبل، لأنه لم يتوفر فيه الشرطان، فلا بد مع أن يكون خالصا أن يكون مطابقا للسنة. ولو وقع العمل مطابقا للسنة ولكن أشرك مع الله غيره فإنه أيضا لا يقبل، لأنه لم يخلص لله ولم يفرد الله عز وجل به، بل جعل مع الله مع الله شريك فيه. فلا بد في العمل المقبول عند الله أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم طابقا وموافقا. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال: يقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال: العمل الأحسن هو ما كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن العمل إذا كان غير مطابق للسنة أنه غير معتبر قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد. وهذا لفظ متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة، وفي رواية عنها في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا عام من الأول، لأنه أي من عمل عملا سواء كان هو المحدث له أو مسبوق إلى إحداثه ولكنه تابع غيره فيه، فمن عمل عملا أعم ممن أحدث في أمرنا، لأنه يشمل ما إذا كان الذي عمله محدثا له أو كان متابعا لغيره فيه. فإنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث فيه مشروعية الخطبة للعيد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في العيد وخطبته قبل الصلاة، وأن مما تشتمل عليه الخطبة في عيد الأضحى بيان أحكام الأضاحي وما يتعلق بها، كما أن صلاة عيد الفطر يعني تكون فيها بيان يعني شيء من أحكام العيد وشيء مما يتعلق بزكاة الفطر وإظهار شكر الله عز وجل على نعمة إتمام الصيام وعلى أداء تلك العبادة العظيمة التي هي الصيام. فهذا الحديث كان أو الخطبة كانت يوم جمعة يوم عيد أضحى، فكان بيانه عليه الصلاة والسلام في خطبته شيئا يتعلق بالأضاحي وبأحكام الأضاحي وبيان وقت الأضحية أي ابتدائه. وأما نهايته فهو آخر أيام التشريق الثلاثة، لأن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام من بعد يوم العيد التي هي أيام التشريق. الإسناد:
أخبرنا محمد بن عثمان.
أخبرنا محمد بن عثمان، أخبرنا محمد بن عثمان وهو
النادي صفوان الثقفي، ثقة أخرج له أبو داود
النسائي. الثقفي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود
النسائي.
أبو داود والنسائي، محمد بن عثمان الثقفي خرج حديثه أبو داود والنسائي.
قال حدثنا بهز،
قال حدثنا بهز بن أسد العمي البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شعبة،
قال حدثنا شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني زبيد،
قال أخبرني زبيد وهو ابن الحارث اليامي، زبيد بن الحارث اليامي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت الشعبي،
قال سمعت الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة فقيه وإمام مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي تؤثر عنه الكلمة المشهورة في بيان حقيقة الرافضة وبعدهم عن الحق والصواب، وهي أن الرافضة قد فاقوا اليهود والنصارى بخصلة، أن اليهود والنصارى فاقوا الرافضة بخصلة يعني تميزوا عليهم وصاروا أحسن منهم، وهم يهود ونصارى أحسن من الرافضة في خصلة من الخصال، وهي أن اليهود قيل لهم أو لو قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ لقالوا: أصحاب موسى. والنصارى لو قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ لقالوا: أصحاب عيسى. النصارى لو قيل: من خير أهل ملتكم؟ لقالوا: أصحاب عيسى. والرافضة لو قيل: من شر أهل ملتكم؟ لقالوا: أصحاب محمد. لو قيل لهم: من شر أهل ملتكم؟ لقالوا: أصحاب محمد. يعني هكذا هذا حال الصحابة عندهم، وأنهم يكونون شر هذه الملة. وهذا الكلام الذي قاله الشعبي قاله رافضي في شعر له يقطر في الحقد والذم والشتم والعيب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة طويلة يقول فيها هذا المعنى الذي قاله الشعبي. فهو يقول في قصيدته: أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها، أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها. نفس الكلمة التي قالها الشعبي قالها هذا الرافضي الخبيث، وكان مما قاله وهو دال على منتهى وقاحته وخبثه يقول في بيت من أبيات تلك القصيدة الخبيثة: إن سورة براءة لم يأتي في أولها بسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر، لأنه ذكر فيها أبو بكر، يعني هذا هو السبب الذي لم يبسمل في سورة براءة في أولها، وخلت أولها من البسملة، قالوا لأن أبا بكر ذكر فيها. أبو بكر رضي الله عنه ذكر فيها لكن بأحسن الذكر، ذكر بأحسن الذكر، سماه الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق الله عليه هذا الوصف حيث قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه، فسماه الله صاحب رسول الله وأطلق عليه أنه صاحب رسول الله ووصفه بأنه صاحب رسول الله، وصف حصل من الله لأبي بكر رضي الله عنه، وأن أبا بكر صاحب رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قال ثاني اثنين، يعني الله ثالثهما كما جاء في الحديث لما جاء الذين يبحثون عن رسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى الغار ووقفوا عند باب الغار، وكان أبو بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يرون أقدامهم، فقال أبو بكر: لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أبو بكر ذكر بأحسن الذكر وأثني عليه، وصارت هذه من أجل مناقبه ومن خير مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الخبيث يقول: إن سورة براءة أخليت من البسملة لأن أبا بكر ذكر فيها. الحاصل أن هذه الكلمة المأثورة عن الشعبي قالها رافضي في قصيدته، وهي والبيت هو ما ذكرته: أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها، يعني بل أشقى أمة أخرجت للناس والعياذ بالله، يعني هذا هو الضلال وهذا هو العمى. والمسلم عندما يسمع عن مثل هذا الكلام يحمد الله عز وجل ويشكره ويكثر من الدعاء بأن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا شك أن هذا من زيغ القلوب، وهذا من الخذلان، وهذا من الحرمان، أن تلوك الألسنة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام والجهاد معه والذب عنه ونشر الدين، وكونهم يكونون الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، ولم يعرف حق وهدى إلا عن طريقهم، ثم يأتي من خذله الله ويقول مثل هذا الكلام الوقح الساقط الهابط الذي يدل على أن من قاله قد بالغ في الجناية على نفسه وألحق الضرر أو سعى في إلحاق الضرر الكبير إلى نفسه أو على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. عامر الشعبي عامر بن شراحيل هو الذي قال هذه الكلمة، وقد ذكرها عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتاب منهاج السنة، في أول منهاج السنة. وكما قلت هذا الكلام الذي قاله قد تفوه به ذلك المخذول الذي قال تلك القصيدة ومنها ذلك البيت الذي فيه ذم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أشقى هذه الأمة والعياذ بالله. وبهذا يصدق قول الشعبي أن اليهود والنصارى فاقوا الرافضة. أولئك قالوا أصحاب موسى هم خير أمتهم والنصارى قالوا أصحاب عيسى خيرهم. وهذه الأمة التي وفقها الله عز وجل وهم من سار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما قالت اليهود والنصارى عن النبيين الكريمين موسى وعيسى. يقول أهل السنة والجماعة الحق أن أصحاب رسول الله هم خير هذه الأمة التي هي خير أمة خير الناس، فخير الأمة بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله، لأن هذه الأمة خير أمة خير الناس وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله. أما أولئك المخذولون فيقولون إنهم شر أهل الملة والعياذ بالله. وحديث الشعبي أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين قبل الخطبة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي صلاة العيدين قبل الخطبة، يعني أن الصلاة تسبق الخطبة، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأورد حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. فهذا يدل على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفتين الراشدين بعده أنهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. أيوة.
أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد المشهور ببن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة ثبت إمام مجتهد فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
قال أخبرنا عبدة بن سليمان
أخبرنا عبدة بن سليمان وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبيد الله
قال حدثنا عبيد الله وهو بن عبيد الله وهو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي يقال له العمري وهو المصغر، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل وهو أحد العباد الله الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين إلى العنزة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها.
ثم أورد النسائي الصلاة في العيدين إلى العنزة، يعني إلى سترة، والسترة هي عنزة، والعنزة هي عصا في رأسها حديدة تغرز في الأرض فتكون يعني قائمة، فتكون سترة للإمام، فتكون سترة للإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، وصلاته العيدين في الأضحى والفطر كان يكون معه عنزة، يعني وهي عصا في رأسها حديدة يغرز الحديدة في الأرض فتبقى واقفة فيصلي إليها فتكون سترة له. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة في العيدين، وأنه كان وأن السترة هي عنزة يغرزها في الأرض ويصلي إليها فتكون سترة له. أيوة.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقد مر ذكره.
أخبرنا عبد الرزاق
أخبرنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن معمر وهو بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن أيوب
عن أيوبه بن أبي تميم السختياني وهو ثقة حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن نافع عن ابن عمر
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
وقال رحمه الله تعالى عدد صلاة العيدين. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي عدد صلاة الجمعة صلاة العيدين يعني وأنها ركعتان وأن صلاة العيدين ركعتان. وأورد فيه حديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأضحى ركعتان والفطر ركعتان والجمعة ركعتان والسفر ركعتان تماما غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن مر وفيه رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر وقد قال النسائي فيما مضى أنه لم يسمع منه ولكن صحح سماعه منه بل إن هذا الحديث جاء أنه سمعه منه. و الحديث واضح الدلالة على الترجمة من جهة أن صلاة العيد ركعتان الأضحى ركعتان والفطر ركعتان. وقد تقدم الحديث مرارا تقدم في الجمعة وتقدم في السفر صلاة القصر في السفر. وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا عمران بن موسى
نعم
وهو البصري وهو ثقة أخرج ثقة
وهو صدوق
صدوق أخرج حديثه
الترمذي والنسائي وابن ماجه
أخرج صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
حدثنا يزيد بن زريع
قال حدثنا يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سفيان بن سعيد
قال حدثنا سفيان بن سعيد وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زبيد وهو بن الحارث اليامي وقد تقدم ذكره قريبا وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
شيخنا الأيامي خطأ ولا
لا الأيامي هو الأيامي لكن ما أدري يعني لعلها أيضا نسبة صحيحة ما 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 بحثتها لكن ما نستطيع أن نقول أنها خطأ.
وقال رحمه الله تعالى باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر رضي الله تعالى عنه يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف واقتربت.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي القراءة في صلاة العيد بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. أورد فيه حديث أبي واقد الليثي حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العيد بسورة قاف واقترب الساعة وانشق القمر. وهاتان السورتان اشتملتا على بيان المبعث والمعاد وعلى ذكر أخبار الأمم الماضية يعني احدى السورتين اشتملت على اخبار الامم الماضيه على سبيل التفصيل, وسوره قاف اشتملت عليها على ذكر الاجمال. فمن اجل ذلك كان عليه الصلاه والسلام يذكر الناس بصلاتي العيدين بقراءته لهاتين السورتين, يذكرهم بما اشتملت عليه من العبر ومن الأحكام ومن التذكير بالوعد والوعيد وذكر ما يحصل بعد الموت وما حصل للأمم السابقة التي كذبت الرسل وكيف آل أمرها, وأن أنه آل الأمر إلى أن أهلكت لأنها لم تستجب للرسل. فهاتان السورتان مشتملتان على أمور عظيمة, لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بالعيدين, أي هاتين السورتين قاف واقتربت الساعة وانشق القمر. والإسناد يقول النسائي أخبرنا
محمد بن منصور,
محمد بن منصور وهو الجواز, الأغلب أنه الجواز المكي, ثقة أخرج حديثه النسائي عن سفيان وهو بن عيينة المكي, وقد وهو ثقة ثبت حجة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن ضمرة بن سعيد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة,
عن عبيد الله بن عبد الله,
عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وعمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي عن الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في العيدين. وهذا الإسناد فيه أن عبيد الله يروي عن عمر, وعمر يروي عن أبي واقد الليثي, لكن قيل ان عبد الله او عبيد الله لم يدرك عمر ولم يسمع منه, ولكن جاء في صحيح مسلم ان عبيد الله يروي عن ابي واقد, وهو الذي يحكي ان عمر سأله عن عبيد الله قال عن ابي واقد الذي قال سألني عمر عن كذا, هذا هو الذي في صحيح مسلم, لأنه من رواية عبيد الله عن أبي واقد, فعلى هذا يكون متصل, فعلى هذا يكون الحديث متصلا كما هو في صحيح مسلم. عبيد الله يروي عن أبي واقد ويخبر أن عمر سأله, ثم الحديث معلوم أن عمر رضي الله عنه كان قد حضر صلاة العيد مرارا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكيف يسأل أبا واقد الليثي عما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد أجيب عن هذا الاستشكال بأن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يختبر أبا واقد فيعلم ماذا عنده, لا لأن عمر لا يعلم ذلك الحكم, أو أنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السور وبسبح اسم ربك الأعلى والغاشية, وأراد من غيره أن يحدث بشيء يوافقه ويتفق مع ما عنده, أو لغير ذلك من الأسباب, أو أنه نسي وأراد أن يتثبت, أي أن عمر يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا عندما سأل أبا واقد الليثي, مع أنه ممن كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون قريبا منه ويسمع الخطبة ويسمع الصلاة وما يجري في الصلاة وما يحصل في الصلاة. وأما إسناد الحديث سيقول النسائي
ذكرت الشيخ محمد بن منصور
ايش اي نعم ايش ال
عمر عن أبي واقف
محمد بن منصور عن
سفيان عن ضمرة
ايوه عن الله عن 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 عمر عن ابي عن ابي عن ابي واقد او عن ابي واقد عن عمر. عمر قد مر ذكره في الاسناد الذي قبل هذا. واما ابو واقد الليثي فقيل اسمه الحارث بن عوف وقيل غير ذلك, وهو صحابي مشهور بكنيته اخرج حديثه اصحاب الكتب السته اخرج حديثه اصحاب الكتب السته.
وقال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما.
ثم أورد النسائي حديث النعمان بن بشير ثم أورد الترجمة, هذه الترجمة هي القراءة في صلاة العيدين بسبح والغاشية. وأورد فيه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وقد وربما اجتمعا يعني اجتمعت الجمعة والعيد فكان يقرأ فيهما, يعني يقرأ يصلي العيد ويصلي الجمعة ويقرأ فيهما بهاتين السورتين, يقرأ بسبح ربك الأعلى وهل أتاك الغاشية في العيد, ثم بعد ذلك عندما تأتي الجمعة يقرأ فيها بسبح ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فالحديث دال على أنه يقرأ في الجمعة وكذلك في العيدين هاتان السورتان. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا قتيبة
هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا أبو عوانة
هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي وثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بكنيته أبو عوانة.
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر
الكوفي وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه محمد بن المنتشر الكوفي وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن
حبيب بن سالم
مولى النعمان بن بشير وكاتبه, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن النعمان بن بشير صحابي ابن صحابي وهو من صغار الصحابة, توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حبيب صالح.